قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال: سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا حديث عظيم. وطارق بن شهاب صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لم يسمع منه وقيل سمع منه، وفي الجملة هو صحابي، سواء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو روى مرسلا فحديثه مقبول. وهناك طارق آخر من الصحابة، وهو طارق بن أشيم، روى له مسلم حديثين عن عمر بن الخطاب، وهو أبو حفص أمير المؤمنين. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق قوله: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. الحديث يريد عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل، وعمر بن الخطاب الذي هو العدوي أمير المؤمنين. فهدى الله عز وجل عمر بن الخطاب، وامتن الله عليه بفضائل كثيرة، منها أنه من المبشرين بالجنة، ومنها أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومنها ما رأى له النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى، رؤيا وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الدين. ورؤيا وهو يشرب اللبن حتى رأى الري يخرج من أظفاره، قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. والحديث في الصحيحين، سواء حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ومن ذلك أنه وافق القرآن في مواطن، ذكر الحافظ أن جملتها 14 موطنا، مع أنه يقول: وافقت ربي في 3، لكن ليس هذا على الحصر. ومن ذلك أنه قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن ذلك أنه قال: يا رسول الله، حجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومنها أنه قال: يا رسول الله، أو أنه عارض في أخذ الفدية من أسارى بدر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يميل إلى أخذ الفداء في الأسرى، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد عرض علي العذاب أدنى من هذه الشجرة. الحديث في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ومنها مما يدل على أنها ليست على الحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله ابن أبي بن سلول فقال له عمر: يا رسول الله لا تصلي عليه، أو كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال: إنما خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وسأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد ترجم له الذهبي ترجمة ولم نجدها مطبوعة الله أعلم، لكنه أشار إليها في السير بقوله: نعم السمر على سيرة عمر. وفعلا والله ماذا نقول؟ إن قلنا في الشجاعة فعمر المقدام، وإن قلنا في العلم فعمر المبادر، وإن قلنا في الخوف من الله عز وجل فعمر ذلك الأواب البكاء من خشية الله عز وجل، وإن قلنا في العدل فقد اشتهر إليه عنه تلك المقولة: عدلت فأمنت فنمت، أو كما قيل. وإن قلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وهو في سياقة الموت، في سياقة الموت مطعون وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقصته في صحيح البخاري قصة مقتله والبيعة، ولولا أنها تأخذ وقتا لقرأناها. ومع ذلك يبغضه الرافضة أشد من بغض اليهود والنصارى، وأشد من بغض كل مبغوض لهم، بل لقد وقفت على كتاب من كتبهم وصاحب ذلك الكتاب يزعم أن عمر بن الخطاب يعذب في النار أشد من عذاب إبليس، ما أدري بكم مرة، أظن بألف أو بأكثر، مذكور في كتبهم المعتمدة ويتكلمون في عرضه وغير ذلك بكلام تشمئز منه النفوس. وما ذلك إلا لأنه دكدك عباد النيران. ومن عجيب ما يذكر أن بعض علماء المسلمين كان يقال له عبد الله السويدي في الزمن المتأخر، أظن في دولة الأتراك، فأرسل أمير المؤمنين في ذلك الوقت إلى عبد الله السويدي بالتوجه إلى إيران، فرحل. قال: فركبت على راحلتي وأنا أقول: ماذا أقول لهؤلاء؟ روافض أصلا لا يؤمنون بالقرآن، سيقولون هذا محرف، هذا مغير، هذا مبدل، ولا يؤمنون بالسنة. قال: فجعلت أحاور نفسي كأني أتخيل أني مع واحد رافضي، أحاوره وهو يحاورني، أرد عليه ويرد علي. قال: حتى وصلت إليهم فاستقبلني الملك وأكرمني ورحب بي وأهل، ثم قال: أنا الذي أرسلت إليك، فإن أصحابي يكفر بعضهم بعضا. وكان الحنفية مع ما هم فيه من كثير من المخالفات إلا أنهم يمثلون أهل السنة، فقال: أريد أن تصلح بينهم بحيث لا يكفر بعضهم بعضا ويكون حالهم على طريقة واحدة في بلد واحد. ففعل وجلس بينهم للحكم، فأجلسوه وأجلسوا عن يمينه 8 منهم، وعن يساره 8 منهم، وأجلسوا الأحناف ما وراء ذلك. فقال: ما عندكم؟ قالوا: عندنا إذا ترضوا على أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان ما بيننا وبينهم شيء، أما إذا لم يقع منهم ذلك فما هم منا ولا نحن منهم. ولا قبلوا مناقشة، فقضى بينهم عبد الله السويدي بأن يقع اجتماع عظيم للمنطقة في النجف، ويخطب واحد من هؤلاء ويترضى على أبي بكر وعمر في الخطبة. فقام وخطب يوم الجمعة، واجتمع خلق عظيم، فقال: ورضي الله عن أبي بكر وعمر. انظر، لم يقل وعمر، لأن لغة العرب أن عمر لا ينصرف، وهو صرفه لأنه نكره، ما يريد عمر بن الخطاب. قال عبد الله السويدي: وهو من أعلم الناس بالعربية، ولكنه نكره فلعنه الله. ومع ذلك قال: تركتهم ورجعت على ما ظهر منهم. فرضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. أن رجلا من اليهود، فيه أن اليهود يعلمون الحق، يعلمون الحق، بل يعلمونه ويعرفونه أشد من معرفة كثير من أهل الإسلام بهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ربما جهال المسلمين الذين في البدو ما يعرفون كثير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن القرآن وشأن السنة، وهؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أنت تغلط في ولدك؟ ما تغلط في ولدك أبدا، حتى ولو غبت منه دهرا، حتى ولو دخلت بالليل، ربما تعرفه بصوته، تعرفه بمسه، تعرفه بمشيته، تعرفه بدله، إلى غير ذلك. ومع ذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلا أنهم كفروا وبغوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا أسلم، 10. ومع ذلك ما آمن به 10، نعوذ بالله من الضلال. وهم قوم بهت وحسدة. قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها. فيه دليل على أنهم كانوا يطلعون على القرآن ويقرؤونه، لكن لا للاستفادة، وإنما إما أن يكون للطعن، وإما أن تكون لهم مقاصد غير ذلك. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لفرحهم بها، لأنها آية دلت على أن هذا الدين دين الله، وأنه دين كامل لا نقص فيه. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، دين أكمله الله وأتمه الله. وهذا الدين يتميز بثلاثة أشياء: التمام والكمال والشمول. هذه ميزات دين الإسلام. وأيضا الرابعة الدوام، 4 أشياء: التمام والكمال والشمول والدوام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. كيف لا يفرح اليهود لو نزلت عليهم هذه الآية؟ سيفرحون ويعيدون، لكن لم تنزل عليهم، وإنما نزلت على نبي الرحمة، نبي التوبة، النبي العربي الذي عادوه وعادوا جبريل الذي أنزل عليه الوحي. وأتممت عليكم نعمتي، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، لأن الله أضافها إلى نفسه. ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين أكمله الله وأتمه ورضيه، كيف لا يفرح به؟ بل يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة يوم عيد، هي نزلت في يوم عيد، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. عندك يا صاحب دمك أين الله؟ أنت ما حضرت معنا الأسئلة، نسألك الآن أين الله؟ ما الدليل؟ أنشتي أصرح، أصرح من هذا الدليل. قد يقول لك قائل: أين العرش؟ ما الدليل؟ أريد دليل صريح، وإلا اجتهد في تعلم العقيدة. بارك الله فيك. من يأتيه بدليل صريح؟ أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أي على السماء. والدليل على أن العرش في السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. انتبه للدرس بارك الله فيك. ويوم الجمعة أيضا يوم عيد لدى المسلمين، لكن مع ذلك لم يحدث المسلمون اجتماعا لنزول هذه الآية كما لم يحدث لغيرها، لأن أمر الأعياد أمر توقيفي يجب أن نتوقف فيه على ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء من ربنا سبحانه وتعالى.